بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل السلام إلى مسألة 451. إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان ويحلق. الكلام في هذه المسألة في مطلبين: الأول في أن من آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله فجاز له أن يحلق، هل هو باق على إحرامه بعد الحلق إلى أن يبلغ الهدي محله أم يخرج عن إحرامه بهذا الحلق؟ والظاهر بقاؤه على إحرامه، وذلك لوجهين: الأول لم يظهر من دليل الاستثناء كقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لم يظهر من هذا التعبير أن الفدية محلل لإحرامه، بل غايته أنها مسوغة لحلق الرأس قبل الذبح، أي قبل بلوغ الهدي محله، بل التعبير بالفدية ظاهر في عكس ذلك. فلأجل عدم استفادة تحقق التحلل من حلقه قبل بلوغ الهدي محله، فالمرجع إطلاق ما دل على إناقة التحلل ببلوغ الهادي. والوجه الثاني إن ظاهر قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أنه كفارة لحلقه قبل الذبح، ولذلك مدلول التزامي وهو عدم تحقق التحلل، إذ لو كان قد أحل من إحرامه بهذا الحلق لم يكن موجب لثبوت الكفارة عليه. إذن فإيجاب الكفارة دال بالمدلول الالتزامي على بقاء الإحرام، ومقتضى ذلك أنه بعد بلوغ الهدي محله عليه أن يقصر إن بقي له شعر، وإلا سقط عنه هذا الواجب وتحقق التحلل ببلوغ الهدي محله. المطلب الثاني في تحديد هذه الفدية، فقد حددها كثير من الأعلام بذبح شاة أو صوم 3 أيام أو إطعام 60 مسكينا، ولكن إثبات ذلك بنص صحيح مشكل، لأن المذكور لأن الروايات المرتبطة بالمطلب في أحد بابين: الأول باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة كما في الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام، حيث يقال في المقام بأن المورد من موارد من حلق رأسه وهو محرم، فتلزمه كفارة حلق الرأس. ولكن المفروض أن هذه الكفارة ورد تحديدها في رواية حريز، وهي الحديث الأول من الباب، حيث قال فيها: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين مدان. والنسك بشاة، إلا أن رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام مشوبة بالإرسال، بلحاظ أن الشيخ وإن رواها عن حريز عن أبي عبد الله كما في التهذيب، إلا أن الكليني رواها عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله، فهما وإن كانا خبرين إلا أن ذلك مانع عرفي من إجراء ظهور الإسناد في الإسناد المباشر. ومن هذه النصوص مرسلة الشيخ الصدوق والاعتماد عليها، ومن هذه النصوص أيضا رواية عمر ابن يزيد، ومحل الإشكال فيها هو ورود محمد ابن عمر ابن يزيد في السناد، فالبناء على الرواية يتوقف على توثيق محمد ابن عمر. هذا في باب كفارة الحلق. وهناك باب آخر من أبواب الإحصار والصيد، وهو باب 5، باب من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه، وفيه روايتان: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم 6 مساكين. والبناء على الاستدلال بها يبتني على أن المثنى حيث قال عن عبد الرحمن عن المثنى عن زرارة أن المراد بالمثنى هو مثنى الحناط الثقة، على أنه ولا شاهد عليه، على أنه لو تمت سندان فهي لم تحدد الصوم ومقداره، وإن حددت الإطعام ل6 مساكين. والرواية الأخرى عنه يعني عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى. والإشكال في أحمد والمثنى معان عن زرارة إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه إلى أن قال فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على 6 مساكين، والصوم 3 أيام والصدقة 1/2 صاع لكل مسكين، 1/2 صاع لكل مسكين، ونصف الصاع هو مدان. فهذه الرواية الثانية لو تمت سندا لكانت دالة على سائر التفاصيل التي ذكرها الأعلام في تحديد هذه الكفارة. فالنتيجة أن هذا التحديد مبني على الاحتياط الوجوبي لعدم ثبوته بسند صحيح. مسألة 452 لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهادي. والكلام في هذه المسألة تارة فيما هو مقتضى القاعدة وأخرى في مفاد النص الخاص. أما مقتضى القاعدة فهو أن غاية ما يستفاد من أدلة الصد والحاصر سقوط الحج في سنة الصد والحاصر عن المصدود والمحصور لعدم قدرته على أداء الحج، وكل وجوب يسقط للعاجز. ولكن لا دلالة في هذه النصوص على أن حجة الإسلام التي استطاع لها ماليا هي التي صد عنها، بل غاية ما يستفاد منها أنه يسقط عنه الحاج لصده وحصره ويتحلل من إحرامه بالهادي. أما أن حجه هو هذا الذي حصر عنه فلا دلالة في نصوص الصد والحصر عليه، وبالتالي فلا يستفاد من هذه النصوص سقوط حجة الإسلام عنه، كما لا يستفاد منها ثبوتها عليه، فهي من هذه الجهة لا دلالة فيها على شيء من الأمرين. فالمرجع مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أنه إن بقيت استطاعته للسنة القادمة شملته آية الاستطاعة، أو كان الحج واجبا عليه من سنة سابقة فيلزمه الإتيان به ولو متسكعا، وإلا فلا يجب عليه الحاج، لا في هذه السنة لعدم القدرة، ولا في سنة قابلة لعدم الاستطاعة وعدم ثبوت الحج في ذمته مسبقا. هذا بالنسبة لمقتضى القاعدة. وأما بالنسبة لمفاد النص الخاص، فقد أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في تهذيبه أن المقام مما يستدل عليه بصحيح زرارة باب 3 من أبواب الإحصار حديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة. وبحسب نسخة الكافي أو العمرة. قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. وقد قرب الاستدلال في التهذيب بأن قوله يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه، أي أن قوله إنما هو شيء عليه هذا الزيل يعود لتمام ما سبق، لا لخصوص الفقرة الأخيرة وهو من مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، بل يعود حتى لقوله: وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة. فمقتضى عود هذا الزيل لتمام ما سبق أن الحج لا يسقط عنه بالحاصر. والأمر الثاني المترتب على ذلك: إذا ثبت أن الحج عليه من قابلين فلا بمقتضى قوله إنما هو شيء عليه فلا يسقط عنه الحج من قابل بالإتيان بالعمرة المفردة، فإن من وجب عليه قضاء الحج لم يجزه الإتيان بالعمرة المفردة. فهذه قرينة على أن نسخة أو بعض نسخ الكافي التي ورد فيها التعبير بأو غلط، وأن النسخة الصحيحة هي الواو: فإن عليه الحج من قابل والعمرة، لأنه إذا ثبت أن عليه الحج من قابل بقرينة الزيل وهو قوله إنما هو شيء عليه، فكيف يجزيه عن هذا الحج أن يعتمر؟ فالتخيير لا معنى له حينئذ. إذن فمقتضى قرينة الزيل أن لا تخيير في الفقرة الأولى، وإنما النسخة الصحيحة هي التعبير بالواو. وبناء عليه فيجب على من حصر الحج من قابل والعمرة، أي والعمرة التابعة للحج، فإن كان مطلوبا بحج التمتع فالمقصود بالعمرة عمرة التمتع، وإن كان مطلوبا بحج الإفراد فلا بد من عمرة مفردة قبل، عفوا بعد أداء الحاج. وهنا تعليقتان، الأولى لم يظهر من الزيل عوده لكلتا الفقرتين، فمن المحتمل الفرق بين الفقرتين لأن السائل فصل بينهما بسؤال، ولم يكن الكلام تتابعا من الإمام نفسه، حيث قال السائل، حيث قال عليه السلام: وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة أو العمرة حسب اختلاف النسخ. قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كانت حجة الإسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه. فمن المحتمل الفرق بين المفادين، وهو أنه المحصور إذا لم يصل إلى مكة ومات قبل الوصول إليها فيجب قضاء حجة الإسلام عنه، والعمرة يعني والعمرة التابعة لهذه الحجة مفردة أو تمتعا. وأما إذا وصل مكة فإن وصوله إلى مكة يعد شرعا، يعني هذا محتمل، يعد شرعا بمثابة الإتيان بالنسك، وبالتالي فلا يتعين عليه الحج من قابل، بل يكون مخيرا في تحلله من إحرامه بين الحج من قابل أو الإتيان بالعمرة المفردة. فمن المحتمل عرفا الفرق بين الموردين، وهو أن من مات قبل أن ينتهي لمكة يتعين قضاء الحج عنه، بينما من بلغ مكة كان بلوغه مكة بمثابة أداء النسك، وبالتالي فهو مخير في تحلله من إحرامه بين الحج والعمرة المفردة. فحيث لا ظهور في الذيل على عوده لكلتا الفقرتين للفصل بينهما بسؤال السائل، فلأجل ذلك محتمل الفرق بينهما من حيث الحكم، وبالتالي فيكون احتمال التخيير بين العمرة المفردة والحج المناسب لنسخة التعبير بأو واردا. هذا الاحتمال. التعليق الثانية، أن قوله، هذا سبق بحثنا في محله ولكن نشير إليه، أن قوله عليه السلام يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه، هل هو مسوق للتعليل أو للتوصيف؟ فإن كان مسوقا للتعليل فظاهره أن الحج ثابت عليه في رتبة سابقة قبل حفره وصده، فلذلك قال إنما يحج عنه ويعتمر لأنه شيء عليه، وبناء عليه فيفرق بين من ثبت الحج في ذمته في رتبة سابقة على سنة الحافر، فهذا الذي يجب عليه الحج من قابل، وأما من لم يجب عليه الحج في سنة سابقة فإنه بل لا يجب عليه الحج من قابل. يعني لو تمت دلالة الرواية وتجاوزنا المناقشة الأولى فإنما نبني على وجوب الحج من قابل على من كان محصورا، إنما نبني على وجوب الحج من قابل عليه إذا ثبت عليه الحج في رتبة سابقة. وأما لو قلنا بأن مفاد هذا الذيل التوصيف للتعليل، بمعنى أن مراده عليه السلام وجوب الحج عليه لأنه واجب عليه في رتبة سابقة، يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه، يعني فإن ذلك واجب عليه، لا لأن ذلك واجب عليه. ففرق بين أن يقول فإن ذلك واجب عليه أي واجب عليه فعلا وإن لم يجب عليه في رتبة سابقة، وبين أن يقول لأن ذلك وجب عليه أي وجب عليه في رتبة سابقة. وبناء على ظهورها في التوصيف أي في الإنشاء للوجوب كما استظهره كثير من فقهائنا، إذن فيخرج بهذه الصحيحة عن مقتضى القاعدة، حيث ذكرنا أن مقتضى القاعدة في المحصور عدم وجوب الحج عليه من قابلين ما لم تبقى الاستطاعة، بينما مفاد هذه الصحيحة وجوب الحج عليه من قابلين، لأنه لو مات قبل أن ينتهي إلى مكة لتعلق الحج بذمته، فيكشف ذلك بالدلالة الالتزامية عن وجوب الحج عليه من قابل لو بقي حيان. وبالتالي فلا بد من الخروج عن مقتضى القاعدة بمقتضى هذا النص، وحيث لم يتم عندنا ظهور الجملة الأولى بوجوب الحج من قابلين لما احتملناه سابقا من أن مفادها ناظر لما هو المحلل من إحرامه، وأن احتمال التخيير وارد لاحتمال صحة نسخة التعبير بأو، فلا دليل على وجوب الحج من قابل عليه بمجرد حفره إلا إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج ثابتا عليه في رتبة سابقة. المسألة التي بعدها، المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام، وهنا مطلبان: الأول في المراد ممن لم يجد، فإن المراد ممن لم يجد الهادي الأعم، ممن لم يجد ذات الهادي أو لم يجد ثمنه، كما أن المراد من بعث الهادي النصوص الأعم، من بعث نفس الهادي أو بعث ثمنه، كما يشهد لذلك ما في موثق الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام السابقة: والمصدود يذبح حيث صد والمحصور يبعث. ثم قال: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا، فإن الظاهر منه أن ما بعثه كان بعثا للدراهم والثمن ولم يكن بعثا لنفس الهادي. فبما أن المراد بالبعث البعث الأعام من بعث الثمن، فمقتضى المقابلة بينه وبين قوله فمن لم يجد أن المراد بعدم الوجدان عدم الوجدان العام. المطلب الثاني: إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه صام 10 أيام، وقد ذكر ذلك سيدنا على سبيل الفتوى واستدل عليه لأنه قد ورد في صحيح معاوية بن عمار فإن لم يجد هديان قال يصوم، وفي صحيح هديه الأخرى فإن لم يجد ثمن هديين صام، كما في باب 7 من أبواب الإحصار والصد حديث صاحب. وقال إن الظاهر من الخبرين هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأضحية، أي لمن لم يجد هدي حج التمتع، وهو الصوم المشار إليه في الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ولكن دعوى هذا الظهور خفية، فإن مجرد قوله فإن لم يجد هديا قال يصوم لا ظهور فيه في أن المقصود بالصوم الصوم المذكور في الآية بدلا عن هدي التمتع، وهو صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فتحديده بصوم 10 أيام بهذا النحو على سبيل الاحتياط، وإلا فدعوى الظهور في ذلك محل تأمل. المسألة الأخيرة، يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، وإن كان حله من الإحرام لا يتوقف على هذا الشرط، فكأن الاشتراط ضمن عقد الإحرام مستحب نفسي لا يترتب عليه أثر سوى الثواب، من دون أن يكون هناك أثر وضعي لذلك. وهذا هو مقتضى الجامع بين النصوص الواردة في باب 8 من أبواب الإحصار والصد، فمنها معتبرة أحمد بن محمد بن أبي نضر حديث 1، حيث قال هو حلال من كل شيء، حيث قال هو حلال من كل شيء، قلت من النساء والثياب والطيب، قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، فإن ظاهر ذلك أن الاشتراط له أثر وضعي في حلية جميع المحرمات على المحرم، إلا أن هذا الظهور يرفع اليد عنه بالنصوص الأخرى، قلت أصلحك الله، أو بنفس النص، في نفس النص قلت أصلحك الله ما تقول في الحج، قال لا بد من أن يحج من قابله. ومصححة رفاعة الحديث الثاني، سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابلين، قال يحج من قابلين. وأيضا معتبرة حمزة بن حمران، سألت أبا عبد الله عن الذي يقول، وهي الحديث الثالث، عن الذي يقول حلني حيث حبستني، قال هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابلين. إذن فهذه الصحيحة الأخيرة قرينة على أن الاشتراط مستحب نفسي لا يترتب عليه أثر وضعي، فلا يرتفع عنه وجوب الحج من قادر بهذا الاشتراط، كما أن عدم الاشتراط لا يمنع تحلله من إحرامه إذا أتى بوظيفة المفدود والمحصور، حيث إن محل الكلام يشمل المحصور والمفدود أيضا. هذا تمام الكلام في كتاب الحج بعد عدة سنوات، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التزود من فقه آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ووفقنا وإياكم لإحراز شيء من علومهم ومعارفهم، وأن نكون مصداقا لما ورد في رواية أبي خديجة: يعرف شيئا من قضايانا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس يوم السبت يكون أصول فقط، يعني أصالة الصحة، إذا أمكن تقدموا من وقت، يعني بدل ما يكون 9:30 بدكم مثلا يصير 9:25 حتى يصير مجال لأن نمشي في الدرس بحيث ينتهي بأسبوع، والحمد لله.